بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها على إفادة المعاطاة للملك آية الحل، وهي قوله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. واستدلال الشيخ قدس الله نفسه الزكية في مجموع كلامه حول هذه الآية هو بمثابة القياس المتشكل من الصغرى والكبرى والنتيجة. أما صغرى القياس فهي أن المعاطاة بيع، وأما كبرى القياس فهي أن كل بيع فقد أحله الله، والنتيجة هي أن المعاطاة تفيد الحلية، والمراد من الحلية ما يساوق الملك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وعلى ذلك فإن الكلام طبقا لما أفاده الشيخ قدس الله نفسه ينبغي أن يقع أولا حول تنقيح الصغرى، وإن كان هذا على خلاف تنظيم الشيخ، فإنه بدأ ببيان الكبرى ثم رجع إلى الصغرى، إلا أننا نبدأ بالصغرى ثم نذهب إلى الكبرى. فالكلام أولا يقع في تنقيح الصغرى، وبعد ذلك في بيان الكبرى حتى نصل إلى النتيجة. أما ما يرتبط بالصغرى وهي أن المعاطاة بيع، فالذي يظهر من الشيخ قدس الله نفسه أنه قد أخذ هذه المقدمة مفروغا عنها، ولذلك لم يركز عليها هاهنا أبدا، وإنما ركز على الإشكالات التي تواجهها فقط. ولعل ذلك اكتفاء منه بما تقدم في أواخر البحث حول تعريف البيع، حيث أفاد هنا تقدس الله نفسه بأن البيع، عنوان البيع الذي أخذ في لسان الخطابات والأدلة الشرعية، يراد منه البيع المؤثر عرفان. لماذا؟ لما أشار إليه هناك من أن الخطابات موجهة إلى العرف، وبما أنها موجهة إلى العرف فإنها تحمل على المعاني العرفية، ولو أراد الشارع منها غير معانيها العرفية لكان عليه أن ينبه على ذلك، ولما لم ينبه علمنا أنه لم يرد بها سوى معانيها العرفية. ويمكن أن يبين ذلك أيضا بنكتة أخرى سبقت الإشارة إليها، وهي أن أدلة المعاملات كما مر علينا أدلة إمضائية وليست أدلة تأسيسية، وإذا كانت أدلة إمضائية إذن هي ناظرة إلى المعاملات الخارجية التي عليها التعامل عند العرف، وإذا كانت ناظرة إلى المعاملات الخارجية فهذا يعني أن المراد من العناوين المأخوذة فيها كالصلح كالنكاح كالبيع كغير ذلك الإجارة، المراد من العناوين المأخوذة فيها خصوص المعاني العرفية. كيفما كان، فاكتفاء من الشيخ بما ذكره هناك لم يركزها هنا على الصغرى بل اعتبرها مفروغا عنها، وإنما كما ذكرنا ركز على الإشكالات التي تواجه الصغرى، وهي ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول عدم بيعية المعاطاة عرفا، ومحصل هذا الإشكال كما هو واضح أن المعاطاة ليست بيعا عرفا، وإذا لم تكن بيعا عرفا فحينئذ ماذا؟ لا يمكن تطبيق الكبرى عليها. وهذا الإشكال لأول وهلة قد يبدو غريبا أو ساذجا، ولكن هذا الإشكال يمكن إبرازه بوجه فني علمي يكون به مقبولا بمقدار ما، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال إن البيع أمر إنشائي كما تقدم سابقا بيانه، وإذا كان أمرا إنشائيا فلا شك أن الإنشاء يتحقق باللفظ، وبالتالي فمتى ما تحقق البيع بالصيغة واللفظ أحرزنا تحققه، ولكن الإنشاء لا يتحقق بالفعل، والبيع المعاطاتي بما أنه فعلي فلا يكون بيعا بنظر العرف لأن الإنشاء لا يتحقق بالفعل. ولكن هذا لو كان هو البيان لهذا الإشكال فالجواب عنه بأن العرف لا يفرق بين الأسباب القولية والأسباب الفعلية، إذ أنه يرى بأن الإنشاء يتحقق بما يبرزه، فإن كان المبرز لفظا تحقق به، وإن كان المبرز للإنشاء والاعتبار فعلا أيضا تحقق به، فالعرف لا يفرق بين إبراز الإنشاء بمبرز قولي أو بمبرز فعلي، ودعوى أن العرف يفرق بينهما ويرى أن الإنشاء يتحقق بالمبرز القولي دون المبرز الفعلي، هذه الدعوة مكابرة واضحة للوجدان، وهو الجواب الذي اختصره الشيخ قدس الله نفسه حينما قال مكابرة ولم يزد على ذلك. ويمكن أن يبين الإشكال ببيان آخر أعمق من هذا البيان المتقدم، وذلك بأن يقال إن العناوين المنشأة لا بد أن يتم إنشاؤها بما يكون مصداقا للعنوان بالحمل الشائع الصناعي. فإذا كان العنوان المنشأ مثلا هو عنوان البيع، فإن إنشاء هذا العنوان لابد أن يكون بقول يكون بيعا بالحمل الشائع، أو بفعل يكون ماذا؟ بيعا بالحمل الشائع الصناعي. وأما لو قصد المكلف الإنشاء، إنشاء العنوان الذي هو من العناوين الإنشائية، ولكنه أبرز ذلك القصد من خلال فعل أو من خلال قول لا يكون مصداقا بالحمل الشائع الصناعي، فإن الإنشاء لا يتحقق، فإن العنوان المنشأ لا يتحقق. فمثلا لو قال المكلف وهو بصدد إنشاء المعاملة البيعية، لو قال آجرتك البيت بكذا أو آجرتك الكتاب بكذا، فهنا وإن قصد البيع إلا أن المبرز له ليس مصداقا للبيع بالحمل الشائع الصناعي، فإن كلمة آجرتك تمنع من كون ماذا؟ من كون هذا القول مصداقا، وعلى ذلك فمجرد تحقق القول لا يكفي لتحقق العنوان المنشأ ما لم يكن المنشأ به مصداقا للعنوان المنشأ بالحمل الشائع. والكلام هو الكلام في الفعل. فمثلا لو أن شخصا مشى قاصدا بمشيه ماذا؟ إنشاء البيع، فإن هذا الفعل الذي أبرز به قصده لا يحقق ماذا؟ لا يحقق عنوان البيع، لا يحقق العنوان المنشأ. لماذا؟ مع أنه قصد بمشيه أن ينشئ المعاملة البيعية، لأن المشي ليس مصداقا لماذا؟ ليس مصداقا للبيع بالحمل الشائع الصناعي. وعلى ذلك فالعناوين المنشأة لا يمكن أن تتحقق حتى ولو تحقق القاصد، إلا فيما لو كان المحقق لها بنظر العرف ماذا؟ مصداقا للعنوان بالحمل الشائع الصناعي. وبما أن التعاطي بما هو فعلون، بما أن التعاطي لا يحرز كونه مصداقا عند العرفي للبيع بالحمل الشائع الصناعي، فلذلك ماذا؟ فلذلك يقال بأنه ليس بيعا عرفان. ولكن هذا البيان أيضا يمكن التأمل فيه، فيقال بأن هذا البيان تام من حيث الكبرى، ولكنه غير تام من حيث الصغرى. لا شك من حيث الكبرى أن الفعل أو القول المحقق للعنوان القصدي لا بد أن يكون مصداقا له بالحمل الشائع الصناعي. فمثلا عندما يقول المتكلم البائع بعتك ويقول المشتري قبلته، هذا يكون ماذا؟ بيعا بالحمل الشائع الصناعي، لا شك في ذلك. فالمبرز لا بد أن يكون مصداقا للمعاملة المبرزة والمنشأة بالحمل الشائع من حيث الكبرى لا كلام، ولكن دعوى أن البيع المعاطات ليس بيعا عرفا هذه الصغرى ممنوعة. لماذا؟ لأن البيع بحسب ما مر علينا عند إيضاح مفهومه وتعريفه، إما هو مبادلة مال بمال كما مر في كلام الفيومي، وإما هو إعطاء شيء بإزاء شيء كما في كلمات بعضهم، وإما هو إنشاء تمليك عين بمال كما يرى ذلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. وعلى جميع هذه التعاريف فإن التعريف يصدق عرفا على البيع المعاطات من غير تردد، إذ أنه إذا حصل التعاطي بين المتبايعين فيصدق على ذلك أنه ماذا؟ مبادلة مال بمال. إذا تحقق التعاطي بين المتبايعين يصدق على ذلك بأنه إعطاء شيء بإزاء شيء. إذا تحقق التعاطي بين المتبايعين بقصد المعاوضة والتمليك وإن لم يكن هنالك لفظ، يصدق على ذلك بأنه إنشاء تمليك عين بمال. فعلى ضوء أي تعريف للبيع عرفناه به فإن البيع عرفا بما له من المفهوم يصدق على البيع المعاطات، ويراه العرف مصداقا محققا لمفهوم البيع ومتحدا معه بالحمل الشائع الصناعي. ومن هنا يتضح خطأ القياس على مثل ماذا؟ على مثل المشي بقصد تحقيق المعاملة البيعية، فإن المشي بقصد تحقيق المعاملة البيعية لا يصدق عليه مبادلة مال بمال، ولا يصدق عليه بأنه إعطاء شيء بإزاء شيء، ولا يصدق عليه بأنه إنشاء تمليك عين بمال. بخلاف التعاطي فإن هذه العناوين ماذا؟ صادقة عليه. التعاطي الخارجي أعطيك شيئا وتعطيني شيئا بقصد التمليك يصدق على هذا الفعل أنه ماذا؟ أنه بيع، إذا كان البيع مبادلة مال بمال. يصدق على هذا التعاطي أنه بيع، إذا كان البيع هو إعطاء شيء بإزاء شيء. فقياس التعاطي الخارجي على المشي بقصد إنشاء المعاملة البيعية قياس مع الفارق. وعلى ذلك فنحن وإن قبلنا الكبرى إلا أن الصغرى لا نقبلها، ونقول بأن البيع المعاطات بيع عرفان. فالإشكال الأول غير تام. الإشكال الثاني الذي أفاده الشيخ، طبعا هذه الإشكالات هي إشكالات متصاعدة مترقية، يعني الشيخ يترقى من إشكال إلى آخر. الإشكال الثاني هو هب أننا سلمنا بكون البيع بكون المعاطاة بيعا عرفيا، سلمنا بذلك، إلا أن هذا لا يتجاوز مرحلة الاقتضاء، فإن البيع المعاطاة فإن المعاطاة بيع عرفا، بمعنى أنها تقتضي صدق عنوان البيع عليها بهذا المقدار، إلا أن هذا الصدق متوقف على ماذا؟ متوقف على عدم وجود المانع. وأما مع وجود المانع فإن هذا الصدق لا يتحقق، والمانع في المقام، والمراد من المانع في المقام هو الدليل الحاكم على أدلة البيع، الدليل الحاكم على أدلة البيع. وما هو الدليل الحاكم على أدلة البيع في المقام؟ قال بأن الدليل الحاكم هو الإجماع، إذ أن الإجماع قد ادعي في كلمات غير واحد من الأعلام على أن المعاطاة ليست بيعاً، وما دام هذا الإجماع موجوداً فحينئذ وإن تحقق المقتضي لاندراج الصغرى تحت كبرى ماذا؟ وأحل الله البيع، إلا أن هذا المقتضي حال دون تحقق المقتضى له، حال دون تحقق مقتضاه المانع، والمانع هو الإجماع على كون المعاطاة ليست بيعان وإن كانت عند العرف ماذا؟ بيعان. وأجاب الشيخ قدس الله نفسه الزكي عن هذا الإشكال بأن الإجماع عندما يدعى على شيء فلا بد من ملاحظة معقد الإجماع، وعلى ضوء معقد الإجماع يعلم بأن الإجماع مرتبط بالمسألة إثباتا أو نفيا أو لا. يقول: وعندما نلاحظ معاقد الإجماعات على أن المعاطاة ليست بيعان نصل إلى أن المراد من معقد الإجماع هو نفي اللزوم، وليس المراد من معاقد الإجماع، وليس معقد الإجماع هو نفي ماذا؟ هو نفي البيعية. واستشهد لذلك بكلام السيد ابن زهرة قدس الله نفسه، فإن السيد ابن زهرة قد صرح بأن الإيجاب والقبول من شرائط الصحة، من شرائط صحة البيع، وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن تحقق البيع مفروغ عنه بالمعاطاة عند ابن زهرة، غاية ما هنالك أن هذا البيع ليس ماذا؟ ليس بيعا صحيحا. فمن خلال معقد الإجماع يستفاد أن مقصود المدعين للإجماع ليس نفي البيعية، وإنما مقصودهم هو نفي اللزوم، أحسنتم، وإنما مقصودهم هو نفي اللزوم، وبالتالي لا يمتنع اندراج الصغرى تحت الكبرى وهي عموم وأحل الله البيع. وما أفاده دام ظل، ما أفاده قدس الله نفسه الزكية، يسجل عليه بأن الإجماع في كلام ابن زهراء قدس الله نفسه الزكية ليس معقده نفي اللزوم، وإنما معقده نفي الصحة. وفرق بين نفي اللزوم وبين ماذا؟ وبين نفي الصحة، مر علينا في عبارته سابقا، قال بعد أن ذكر اعتبار الإيجاب والقبول، قال وأيضا فما اعتبرناه يعني الإيجاب والقبول مجمع على صحته، وليس على صحته بما عداه دليل. فيستفاد من عبارته أن معقد الإجماع هو ماذا؟ هو نفي الصحة وليس نفي اللزوم. فإن كان مراد الشيخ قدس الله نفسه من نفي اللزوم هو نفي الصحة، خب كان كلامه متناسبا مع كلام ابن زهراء، إلا أنه على خلاف الاصطلاح. وإن كان مراده من نفي اللزوم مع التسليم بالصحة فهذا على خلاف كلام السيد ابن زهراء، إذ أنه يستشكل ماذا؟ في نفس صحة البيع فضلا عن لزومه. ولنا ها هنا أن نترقى، ولنا ها هنا أن نترقى، يعني في مقام الإجابة عن الإشكال لنا أن نتجاوز ما أجاب به الشيخ قدس الله نفسه ونجيب بجواب آخر يدفع الإشكال، وهو ماذا؟ وهو أن يقال بأن معقد الإجماع أساسا ليس هو النفي في كلام ابن زهراء، مقصودي بأن معقد الإجماع في كلام ابن زهراء ليس هو النفي، حتى نقول بأنه نفي للزوم أو هو نفي للصحة وليس نفيا للبيعية، ليس نفيا للحقيقة، بل نقول بأن معقد الإجماع هو ماذا؟ هو الصحة، صحة البيع المتوفر على الإيجاب والقبول. وأما ما لم يتوفر على الإيجاب والقبول فليس عندنا إجماع على عدم صحته، وإنما كل ما عندنا بحسب ما يستفاد من عبارة السيد ابن زهراء هو عدم الدليل على ذلك، وليس هنالك إجماع على ماذا؟ على عدم صحته. وبالتالي فإن معاقد الإجماع متعلقها وموضوعها هو الثبوت، ثبوت الصحة للبيع المشتمل على الصيغة، وليس معقد الإجماع هو النفي، حتى نحتاج أن نوجه النفي بأنه نفي للزوم أو نفي للصحة كما استظهرنا، وليس نفيا لحقيقة البيعية. صار معلوما؟ فهذا الإشكال أيضا مندفع. الإشكال الثالث الذي أفاده هو أننا لو تنزلنا أيضا معكم وقلنا بأن معقد الإجماع في كلمات الأعلام هو نفي الصحة أو نفي اللزوم كما استظهر ذلك الشيخ قدس الله نفسه، وليس نفي البيعية. فنحن نسلم معكم بأن البيعية ماذا؟ عرفان متحققة في المعاطاة، لأن الإيجاب والقبول من شرائط الصحة وليست من مقومات الحقيقة، إلا أننا نقول بأن شرط الصحة هاهنا، دققوا، بأن شرط الصحة هاهنا بقوة شرط التحقق. ما هو معنى أن شرط الصحة بقوة شرط التحقق؟ مقصوده من ذلك هو أننا إذا ضممنا إلى هذا المطلب ما تقدم سابقا عن الشهيدين قدس الله نفسيهما من أن لفظ البيع موضوع للصحيح لا للأعم من الصحيح ماذا؟ والفاسد، لا للأعم من الصحيح والفاسد. فعلى ذلك بناء على هذا المبنى كلما انتفى شرط من شرائط الصحة فقد انتفى ماذا؟ فقد انتفى العنوان. لماذا؟ لأن العنوان بحسب الفرض موضوع للصحيح، فإذا كان موضوعا للصحيح وانتفى شرط من شرائط الصحة يبقى العنوان أو ينتفي؟ ينتفي العنوان أيضا، إذ أنه إنما يبقى العنوان لو قلنا بأنه موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، حينئذ يبقى لو انتفى شرط من شرائط الصحة. وأما إذا بنينا على أنه موضوع للصحيح عند العرف، العرف يرون أن عنوان البيع موضوع للبيع المؤثر عرفان، للبيع الصحيح عرفان، فإذا انتفى شرط من شرائط الصحة فلا شك أن العنوان حينئذ ماذا؟ ينتفي تبعا له. وإذا انتفى لم يمكن في موارد الشك في تحقق العنوان لم يمكن أن يتمسك بالعموم. لماذا؟ لأن التمسك بالعموم حينئذ مع عدم إحراز الموضوع يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. وعلى ذلك نصل إلى هذه النتيجة، أننا لو سلمنا معكم بأن البيع المعاطاتية بيع عرفي، وسلمنا معكم بأن الصيغة من شرائط الصحة، إلا أن هذا يرجع بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى نفي البيعية عن المعاطاة. لماذا؟ لأننا بعد الالتفات للمبنى الذي أفاده الشهيدان فإننا نحمل كلمات الأعلام النافية للبيعية على نفي حقيقة البيعية. لماذا؟ إذ أن انتفاء شرط الصحة بقوة انتفاء ماذا؟ شرط التحقق. فإذا كان بقوة انتفاء شرط التحقق حينئذ لو تحققت المعاطات من غير لفظين أصلا نشك، إن لم نكن نحرز عدم تحقق العنوان فلا أقل أننا ماذا؟ نشك في تحقق العنوان وهو البيع، وإذا شككنا لم يمكن تطبيق كبرى وهي وأحل الله البيع، لأن تطبيقها حينئذ يكون من غير إحراز موضوع تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية أو المصداقية. والشيخ قد اكتفاها هنا بالإشارات فقط وقال ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا قد عرفت الحال فيها، وقد عرفنا الحال فيها مما مر علينا سابقا وذكرناه قبل قليل من أن عنوان البيع الوارد في لسان العمومات والمطلقات يراد به البيع العرفي، وإذا كان المراد به البيع العرفي فحينئذ نسأل بأن البيع الذي نشك في تحققه هو بيع عند العرف أو ليس بيعا عند العرف؟ عند عدم تحقق الصيغة هل هو بيع عند العرف أو ليس ببيع عند العرف؟ نقول هو بيع عند العرف. غاية ما هنالك نحن نشك في شرطية شيء له ليكون مؤثرا عند الشرع أيضا، فحينئذ لا مانع من التمسك بالعمومات والإطلاقات لأنها محمولة على ماذا؟ على المعاني العرفية. فالموضوع محرز، نطبق الكبرى عليه وننفي شرطية ما شككنا في شرطيته أو شطرية ما شككنا في شطريته كما تقدم ذلك مفصلا. فاتضح بأن الصغرى لا غبار عليها وأن الكبرى قابلة للانطباق عليها، إلا أن المقصود من الكبرى ماذا؟ هذا يحتاج إلى إفراد بحثين. والحمد لله رب العالمين. نقرأ هذا؟ لا بأس نقرأ، لا أفضل نترك لأنه قدم الكبرى قبل الصغرى ونتركه حتى مرة واحدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.